إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تلميذ البخاري، والذي هو كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله ثم صحيح البخاري. والأصل أن كل ما في صحيح البخاري ومسلم صحيح، إلا أحرف يسيرة انتقدها الدارقطني وأمثاله من أئمة هذا الشأن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه قراءة من كتابه نستهلها اليوم في باب أو من باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وقد قرأناها. ثم اليوم استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. السؤال الأول: كم سكتة للإمام؟ كم سكتة للإمام؟ سكتتان متى؟ وبعد القرآن كله، ما الدليل على أن هناك سكتة قبل قراءة الفاتحة للإمام؟ ما الدليل هناك سكتة؟ ما الدليل؟ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بأبي أنت وأمي، بأبي أنت أمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما يعتبر الشيخ المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فكونه يقول سكوتك دل أنه يسكت. والثانية سكت كما قال ابن القيم لطيفة لتفصل بين كلام الله والتكبير، فلا يدخل التكبير في كلام الله، لأنه إذا ختم القراءة بالتكبير الذي ليس فيه سكتة توهم أن التكبير من إيش؟
من
القرآن، فيسكت سكتة لطيفة. طيب، في هاتين السكتتين يقرأ المسلم الفاتحة، فهل يصح أن يبدأ بالفاتحة كلها قبل الإمام؟ والنبي قال: إنما جعل الإمام يؤتم به. هل يصح؟ يصح، يصح ذلك، كما ثبت في الفتاوى عن بعض التابعين أنه قال للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة. طيب، السؤال الثالث، السؤال الثالث: هل يشرع الاستفتاح في كل ركعة تبدأ بها، أم في الركعة الأولى الاستفتاح فقط؟ وما الدليل؟ ما الدليل؟ نعم، ركعة ما الدليل؟ ما الدليل انك تستفتح فقط في الركعة الأولى في الثانية انه ما فيه؟ ما الدليل؟ مر معكم في صحيح مسلم الحديث، ها؟ اي حديث مسلم، حديث مسلم ما هو؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد ولم يسكت، الأولى يسكت، الثانية لم يسكت، فدل أنه لم يقرأ الاستفتاح في الثانية، والثالثة من باب أولى، وكذا الرابعة. فإذا لم يستفتح إلا متى؟ في الركعة الأولى كان يستفتح. وهذا الحديث عام، هذا الحديث عام في الأصل. طيب الآن نقرأ. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، غفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه قال كتاب الصلاة. باب قال النووي رحمه الله باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
نعم الحديث. هذا الحديث فيه دليل على ما بوب عليه مسلم فقال استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، وجه الدلالة قال إذا أقيمت الصلاة أي وأنتم تمشون إليها من بيوتكم أو في وسط الطريق أو آخر الطريق وقد قارب الإمام على تكبيرة الإحرام، فحينئذ ينبغي للمسلم أن يأتي الصلاة وهو يمشي دون الإسراع أو دون الرمل، بل يأتي وعليه السكينة فلا يسرع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع بقوله فلا تأتوها وأنتم تسعون أي تشتدون في السعي أي بالركض أو بالإسراع بالمشي، وهذا يناسب الإقبال على الصلاة وهو من تعظيمها، ألا يأتيها الرجل وهو يركض أو وهو يسرع، وحتى لا يتوهم الشخص أنه يجوز له ذلك إذا خشي أن تفوته. قال في آخر حديث: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فهذا ليقطع الطمع في أنه إذا خاف الفوات فله أن يسرع، يقطع الطمع بهذا، لأنه قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا معناه أنكم لا تصنعوا ذلك حتى لو خشيتم الفوات، حتى لو خشيتم لا يضركم ما دام أنكم أطعتم أمري وأتيتم الصلاة وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. والسكينة تأتي بضد السرعة وشدة الحركة، كما يدل عليه الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه أنهم لما أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة وسمع النبي جلبة وسرعة ورأى سرعة قال: السكينة السكينة، أي يلزم السكينة والهدوء في المشي. ونهى حينئذ عن السرعة والسعي. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وهذا يشمل الجمعة وغيرها، وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا قال اسعوا، وهنا قال فلا تأتوها وأنتم تسعون. الجواب: طب هنا قال اسعوا وهنا قال لا تسعوا.
هنا السعي بمعنى المبادرة كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ودروا البيع، أسرعوا إلى الصلاة دروا البيع.
فإذا قل حينئذ كلمة فسعوا تأتي مجملة بحسب السياق، والمجمل ما احتمل معنيين لا مزية لأحد من الآخر يرجح المزية السياق، مثل عدل اللصوص على عين زيد قال: والله ما ندري عينه فقأوها أو عينه المائية فغوروها أم عينه من ذهب فسرقوها. فسعوا تأتي بمعنى العدو. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إيش معنى هنا؟
يمشي مسرعا
مسرعا. فسعوا إلى ذكر الله أي يمضوا. ما حد قال أنه يأتي يوم الجمعة، ولم يفعل الصحابة ذلك، هم يجرون للجمعة أخذ من قولي فسعوا. فإنه نهى عن السعي مطلقا سواء للجمعة وغيرها، فحينئذ يكون معنى اسعوا أي يمضوا، كما مر معكم في درس الموطأ لمالك تذكرون كلام عمر أو غيره قال اسعوا امضوا، وليس معناها شدة العدو. وذلك قال: فلا تأتوا الصلاة فأتوا الصلاة أنتم تمشون ولا أنتم تسعون. فالأصل في العطف التأسيس، فهنا السعي يخالف مجرد المشي وهو شدة العدو، السياق يدل عليه. أما في قوله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فهذا هو بمعنى العدو. نعم. ولذلك أن كان من سبيل الله أن يسعى الرجل على رزق عياله، لما قال هذا الرجل تراه يسعى على رزق عياله، هل يفهم منها أن كل ما ذهب لوظيفته في الصباح حطابا كان أو موظف حكومي أنه يجري للسيارة ويجري للمكتب الوظيفة ويجري، يقول ليش؟ يقول أنا أسعى إلى عيالي. حين القيام بالمهام يسمى سعي، وهذه فضل اللغة العربية الواسعة التي لولا أنها أفضل اللغات ما أنزل بها القرآن، ومع ذلك تجد الآن أكثر أو كثير من العرب لا يذكرون في مجالسهم إلا سخرية من جهلهم وفسوقهم ومرض قلوبهم تجاه اللغة. أين ذهبت يا عمرو؟ ها ها ها، يضحكون، يمثلون، يتكلمون باللغة على أنها كالنكتة، لأن النكتة التواء في المنطق في زعمه، وأن الكلام العادي هو هذا، فإذا تكلم باللغة شابه عصر ليس عصر فيضحك، فيضحك الناس على اللغة، وهذا من جهله. ينبغي أن تقدر اللغة، لغة القرآن يسخر منها. فكما نهى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء عن سب العرب، لأن العرب منهم من؟
النبي محمد
رسول الله، فسب العرب يخشى أن يكون عموما يخشى أن يكون كفر، لأنه العام هذا يدخل فيه النبي، يقول العرب جرب، يا أحمق، العرب فيهم رسول الله كيف تقول جرب؟ العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون. هذا يحبه الغرب أن تقول هذا الكلام، تذم العرب لأن فيهم الرسول، فلا تذم العرب يا أخي، فيهم الصحابة وفيهم أئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي قرشي، لا تذم العرب. كذلك لا تسخر باللغة، لغة العرب أن النبي كان يتكلم بها، فعيب عليك وحرام تسخر بشيء النبي كان يتكلم به، كان يتكلم باللغة العربية. أين ذهبت يا عمرو؟ ها ها ها، ويضحكون في المجلس، سفهاء سفهاء، منتهى السفاهة. بل ينبغي أن يقدر من تكلم باللغة. وقام أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل صاحب السمو الملكي بمجهود طيب مبارك، يريد أن يعيد فيه مهابة اللغة، ودعا إلى تقدير لغة القرآن والتكلم بها في المجامع وإعادة تراثها والقدوة الحسنة بها. المهم كيف تكون قدوة حسنة بلغة القرآن وهي العربية. جزا الله خير. واليوم يتفاخر بعض الناس أن ولده في مدارس لغة إنجليزية ويتكلم معه في البيت، والله يتكلم معه بالإنجليزي، ويفرح أمام الناس أنه إيش ولده يتكلم إنجليزي وما يحيك اللغة العربية، فقط يقال ما شاء الله يعرف الإنجليزي. مرض، نسأل الله العافية. نهيت بعض الطلبة لما شفتهم يتكلموا فيما بينهم إنجليزي، قلت لا تفعلوا، تعلم إذا كنت تحتاج اللغة تعلمها لأجل حاجتك لها، لكن لا تتفاخر بغير لغة العرب، لأن هذا يتضمن استخفاف اللغة العربية. والعجب أنه إذا عند التفاخر تكلم إنجليزي، عند السخرية لغة عربية، انتكاس، أقسم بالله انتكاس، أعوذ بالله. هذا الشيطان يؤزهم لهذا، الشيطان يؤزهم إلى هذا. اللهم نبرأ لك من هؤلاء، نستغفرك ونتوب إليك يا رب الأرض والسماء. نعم. طيب، فهل لما قال فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون للتحريم أو الكراهة؟ الظاهر أنه للكراهة. ما الصارف؟ الصارف أن هذا ليس للتحريم، الصارف الحديث الذي قبله، فأحسن مسلم إذ أخرجهما هذا وراء الآخر. فالصارف جاء في الحديث الذي قبله وهو أن رجلا، حديث أنس في صحيح مسلم، أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، لأنه كان يجري، وهذا من أسباب لا يسعى الرجل للصلاة، لأنه إذا حفزه النفس لا يدرك معاني ما يقرأ وينشغل بتعبه ونفسه ويبقى في حالة لا تليق بالخشوع في الصلاة، فليأتي الصلاة عليه السكينة والوقار. وليبشر، النبي قال إذا توضأ أحدكم فجاء إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وفي صلاة يمشي، ليش يعني يخاف تفوت الصلاة؟ أصلا هو يمشي للصلاة متوضئ من بيته فهو في صلاة، فنهي أن يشبك بين أصابعه فهو في صلاة. فالنبي ما أنكر عليه أنه جرى أنه أسرع للصلاة، فدل أن الأمر ليش؟ لكراهة التنزيه. ولذلك النووي استدرك على نفسه، يبدو ما قال وتحريم إتيانها سعيا، قال والنهي. هذا يفعله العالم الورع ليش؟ إذا كان مثلا متردد بين التحريم والكراهة يقول نهى النبي، ما يقول حرم، قوله تعالى في كتابه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكان الإمام أحمد أعظم الناس ورعا في هذا في عصره، فكان إذا سئل عن شيء تردد في الأدلة فيه يقول ما يعجبني يعجبني أحب إلي، هذا من ورعه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. نعم. طيب الحمد لله، هذا سبحان الله آخر حديث لم يكن في ذاكرتي أنه في مسلم، والحمد لله ذكرنا أنه في صلاة ومن حديث آخر، فلله الفضل والحمد والمنة، نحمده حمدا كثيرا سبحانه. قال إذا ثوب للصلاة أي أقيمت الصلاة، هذا معنى إذا ثوب للصلاة، ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الصلاة أدبر الشيطان وله ضراب، فإذا فرغ أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر الحديث. فثوب بمعنى إيش؟ أقام الصلاة. قال فما أدركتم فصلوا، فدل ذلك وقوله وما فاتكم فأتموا أن الذي تفعله أنت عندما تأتي متأخرا مسبوقا فإنك إذا دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر ترى هذه أول صلاتك ليس آخر صلاتك، والمسألة فيها خلاف. والصواب هذا، أنك إذا كبرت الإحرام فدخلت وراء الإمام وقد سبقك بركعتين فهذه أول صلاتك، الركعتان هما أول صلاتك، فتستفتح. لا تقول الإمام قد استفتح أنا ما استفتح الآن، لا أنت هذه أول صلاتك، فإذا انتهيت من أول صلاتك بقي لك ركعتين تقضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، فحينئذ تتم ما بقي لك من صلاتك، تكون الثالثة والرابعة مثلا بعدما يسلم الإمام. ولذلك في الركعتين إذا سهوت وراء الإمام تركت واجب فإنك لا تسجد للسهو، فإذا انفصلت عن الإمام وقمت تتم، فإذا وتركت واجب فإنه ينبغي أن تسجد قبل السلام. فإذا قال لك قائل ما الدليل على هذا، قلت لك ما ذكره المحدث العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله في فائدة عزيزة، وهي أن السلف كانوا على مر العصور يصلون خلف أئمتهم الخلفاء الراشدين والرسول من قبل، ولم يذكر منهم أحد أنه سجد للسهو بعد الإمام مع إذا كان يصلي خلفه، فدل الإمام يتحمل الواجبات لم ينقل. أما إذا انفصل عن الإمام وأخطأ فهنا يسجد للسهو لنفسه، أما وراء الإمام فمهما أخطأ فالإمام إيش يتحمل عنه. افرض سهى حتى قرأ بالتحيات مكان الفاتحة وراء الإمام، ايش حكم صلاته؟ لا المرة دي الفاتحة ركن، فما استيقظ لما سلم قال قرأت التحيات وراء الإمام وأنا في القيام ما قرأت الفاتحة في الركعة الثانية، ايش يسوي؟ هل يتحمل الإمام عنه ولا يأتي بركعة؟ ها نسي سرية جهرية فيها سكتات. تذكرون حادثة بكرة، فإنه لم يقرأ الفاتحة وراء النبي والنبي ما أمر بقضاء الركعة، فدل أنه من سهى ساهيا خلف الإمام فقرأ التحيات بدل الفاتحة يتحمل الإمام. شوف قوة الصلاة وراء الإمام، يتحمل الإمام عنه، لكن لا يجوز له أن يتركها عمدا. نعم طيب، إيه إذا كان وراء الإمام، إلا أنه إذا قام الإمام ولم يركع معه ما تحسب الركعة، حد إدراك الركوع وراء الإمام أن يدركه راكعا بمقدار تسبيح. نعم، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب، ثم بشر النبي بما بشر سبحان الله بما ذكرته أنه قال أنت أصلا وأنت تمشي للصلاة في صلاة، فليش الركض هذا؟ ومما يصرف النهي عن التحريم غير حديث فحفزه النفس أثر بموسى الأشعري، فإنه كان يركض وكان ابن عمر أو غيره يسعى، فدل أن النهي للكراهة ليس إيش بالتحريم. طيب اقرأ.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني بن عياض عن هشام حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال لا، قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
ينبغي للإمام أن ينبه المأموم لما يراه. تعرفون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان حصبا ما كان مفروشا مثل هذا. ما الدليل أن مسجده كان حصبا؟ ما رواه البخاري في صحيحه. قال: ليلة القدر الليلة التي رويت في صبيحتها ورأيت أن أسجد في مقطي، وكانت ليلة 21 وفي رؤي، فالجريد تقاطر منه الماء في المطر، ثم أنه الحصى أسفله تراب، فتنابع التراب من أسفل حتى ارتبط بإيش؟ حتى التصق بأنفه وإيش؟
وجبهته.
بأنفه وجبهته. فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مسجده مفروشا بشيء، ما كان مفروشا بشيء صلى الله عليه وسلم. طيب، فحينئذ تصور ما في مكيفات ولا مواطير ولا سيارات ولا عمائر تمتص الأصوات، بيوت قليلة حول المسجد النبوي ومن طين متفرقة. فتصور إذا جاء إنسان مشتد يريد أن يدرك الصلاة ودخل من باب المسجد النبوي، فإنهم يسمعون لوطئه بقوة على الحصبة جلبة، ولا وظن جربتوها سمعتوها. أي نعم. فحينئذ لما سمع النبي هذه الجلبة نبههم، اللهم صل عليها، نبههم قال: وقد سمع هذه الجلبة، ليمشي وعليه السكينة والوقار، فما فصل ما أدركت واقض ما سبقك. ينبغي للمسلم أن يلتزم هذا. وكذلك الحديث اللي بعده قال: ما شأنكم؟ قال: استعجلنا الصلاة. قال: فلا تفعلوا، لا تستعجل. طيب، وهنا كلمتان مترادفتان: إن السكينة هي والوقار، تأتي يعني مترادفة، السكينة والوقار تجتمعان في كونها في اطمأنينة الشخص وهدوءه. نعم. وأكثر ما جاء في السكينة مفارقة الاضطراب عند الغضب والخوف والسرعة، أكثر ما جاء. فأنزل سكينته عليه، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. نعم. والسكينة هي بدنية تنشأ من اطمئنان الأعضاء، والوقار هيئة نفسانية تنشأ من ثبات القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى السكينة والوقار إذا مشى الإنسان إلى الصلاة، فإذا رأيته يلتفت يمين ويسار ويركض ويضطرب، هذا ما لزم السكينة ولا لزم الوقار، فنهى عن استعجاله.